إلا لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا لإرشادي والله ما غسلت عيني لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بها حاضر الأقوام درى بها حاضر الأقوام والبادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذه مؤهلات رسولنا صلى الله عليه وسلم في فجره الجديد وفي دعوته المباركة، مؤهلات صلى الله عليه وسلم في شخصيته الكريمة الفذة. ما هي المؤهلات والمواهب التي منحها الله هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى استطاع بإذن الله أن يقود البشرية وأن يكون هو الأسوة في كل مكارم خلق وفي كل نبل وفي كل مروءة؟ سيدنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام جمع المحاسن فصار أسوة وصار قدوة وصار إماما وصار نبيا، منها ومن أعظمها الإخلاص، فهو سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام، وكان عمله لله وقوله وخطبه وإنفاقه وجهاده، وقد علمه ربه أن يجرد النية لوجهه سبحانه وتعالى، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فكان يوحد مولاه، ولذلك من أسس التوحيد إخلاص العمل له سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يعيد ويبدي في هذا الباب، سواء في حديثه صلى الله عليه وسلم أو في مواعظه أو دروسه وعمله، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في من أعظم الأحاديث التي ذكرت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فهو الذي يبين للناس ويحمل صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد الراسخ، وهو الإخلاص لوجه الله. ولذلك يتجرد صلى الله عليه وسلم من كل طلاء ومن كل إغراء ومن كل مديح، ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يدخل شوائف في أعماله، حتى في مسألة من يمدح كان يردهم صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لم يكن صلى الله عليه وسلم يستجدي المديح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للثناء، وكان صلى الله عليه وسلم يغضب ممن يقف أمامه ليمدح، بل يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب، لأن المدح والذبح. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتجرد بنفسه ونيته وعمله لربه، حتى جاء وفد عامر بن صعصع مدحوه، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فكان يؤسس صلى الله عليه وسلم مبدأ الإخلاص في حياته وفي حياة أمته، ويخبر الناس في حديث صحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من يحرقون في نار جهنم ثلاثة أصناف: منهم قارئ للقرآن وجواد وشجاع، كلهم قصدوا بعمل وجه الله. القارئ علم العلم يقال قارئ أو عالم وقد قيل فيؤخذ إلى النار. الجواد ينفق مالا يقال جواد في الدنيا ريال وسمعة فيؤخذ إلى النار، وكذلك الشجاع لا يقاتل على كلمة الله، يقاتل حمية، ويقاتل اللي يرى مكانه، يقاتل يقال شجاع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولهذا السبب السلف لما قرأوا نصوص الإخلاص بكوا وتوجعوا، وكانوا يكررون يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الأمة وهو صحيح: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإخلاصه صلى الله عليه وسلم منقطع النظير لربه، كان هو عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الإخلاص في ألفاظه، في كلامه، في جلوسه، وكان رقابة الله بين عينيه دائما وأبدا. فهو سيد الخاشعين، وهو إمام المتقين، وهو أسوة العابدين صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة المجاهدين، وهو أول المسلمين، لأنه أتى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتوحيد، فكان المعلم. ولذلك جعل الله لدعوته من القبول. فكل بركة في الأرض دينية شرعية على المنهج الصحيح هي من آثار دعوته المباركة عليه الصلاة والسلام لإخلاصه لربه. لم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب المجد عند أهل الدنيا، لأنه يعلم مجد الواحد الأحد، ويعلم مقام الواحد الأحد وعظمة الله، فاتخذ المقام عنده سبحانه وتعالى، وعلم أن العز من عند ربه، فلم يأخذ العز من الناس، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم ثناء الجمهور تصفيق البشر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب التقديس كما يفعل بعض البشر. كان صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد الناس أنه عبد الرسول، وقال: أجلس كما يجلس العبد، وأكل كما يأكل العبد. فكان يخصف ناله صلى الله عليه وسلم، وكان يحلب شاته، وكان يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقف مع العجوز حتى تنتهي، وصاحب الحاجة يقف معه حتى ينتهي من حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يواقف الأعراف في السوق، وكان يبيع ويشتري، وكان يمشي في السوق صلى الله عليه وسلم متواضعا لينا سهلا، وينام على الحصير صلى الله عليه وسلم، ويأكل خبز الشعير، وربما كنس بيته صلى الله عليه وسلم، ويشارك في الخدمة في الطبخ مع أهله، ويمسك اللحم العائشة وهي تقطع، وربما قطع بالسكين وهي تمسك. هذا هو عبد الله ورسوله، الذي لم يكن صلى الله عليه وسلم ملكا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب الزعامة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب الصدارة. كان يطلب صلى الله عليه وسلم أن يكون الدين كله لله، ويطلب أن يكون العباد عبادا صادقين مخلصين لربهم. فكان أروع، كان في أروع مثل للقدوة والإمامة والأسوة الحسنة التي ربطنا الله بها، فصلى الله وسلم على نبيه. المعلم الثاني والمؤهل الثاني لسيد الخلق، وهو يبزغ على العالم في فجر جديد، الهمة. فقد آتاه الله همة تمر مر الصحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وكان عليه الصلاة والسلام صاحب همة في العبادة والعلم والفتح، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من الصغر وهو يجلس في الصدارة صلى الله عليه وسلم ويطلب المكان، لكن هذا قبل النبوة في طفولته. فلما بعثه الله سبحانه وتعالى كان عليه الصلاة والسلام يطلب المنازل العالية عند مولاه، يقول: من الرفيق الأعلى؟ وكان لما نزل في بعض الآثار وذكر بعض الحفاظ أنزل الله سبحانه وتعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فبكى صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار. فهممه عظيمة صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله أعطى على همته، فأوصله الله في الإسراء والمعراج إلى سدرة المنتهى. وكان من همته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتفي بدعوة العرب، بل دعا العرب والعجم والإنس والجن والرجال والنساء، وأخبر أن دينه سوف يمتد في الأرض، وأنه سوف تفتح له خزائن الدنيا، وأنه سوف يفتح أصحابه حتى قصور كسرى وقيصر. فأي مجد وأي همة عظيمة عند هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. وكان يطلب الزلفة والرفعة من عند مولاه في المنازل العالية، وكل يوم وكان يزداد مكانة وارتفاعا، حتى أن درجة الوسيلة التي نسألها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان هي درجة في الجنة واحدة لا تنبغي إلا لإنسان، وهو محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذه همته صلى الله عليه وسلم. من همته أنه صلى الله عليه وسلم لم يبرز فقط في مجال واحد، لأن بعض الناس في حياته تخصص في باب، فتجد إذا اتجه العبادة أعطاها ليله ونهاره وسمعه وبصره، فسمي عابدا. وبعض في العبادة يدخل في ركن كالصلاة أو قراءة القرآن مثلا أو الذكر فيسمى ذاكرا، وبعضهم يدخل في عالم الغنى وعالم الجود فيشتهر بالجود والإنفاق في الناس، وآخر يشتهر بالشجاعة والإقدام، وغيره يشتهر بالعلم، آخرون يشتهرون بالدهاء وبالاحتيال، أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فجمع المحاسن، فهو أول العابدين. فتجد قد وزع أوقات على أنواع العبادة كتعليم الناس وقيام الليل تلاوة القرآن، وتجد صلى الله عليه وسلم في الجود أجود الناس، وكان كما يقول عباس أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ذي المرسلة، فهو منقطع النظير في الجود. وتجده في الشجاعة صلى الله عليه وسلم إمام، حتى كان يستعرض الصفوف وحده صلى الله عليه وسلم ويخوض غمار المعركة ولا يفر خطوة واحدة، ويقود الجيوش ويلاقي بها الجيوش، وربما غار مغير على المدينة فواجههم صلى الله عليه وسلم وحده، وكان يتلقى الرماح والسيوف بصدره صلى الله عليه وسلم في المعركة، ويخطف في الجموع ويخوض الأهوال عليه الصلاة والسلام، وتتألف الدنيا ضده وتتحزب في مواجهته من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن المنافقين، فيواجه الجميع ومعه الواحد الأحد بشجاعة وثبات الجيش. فهنا من همته أنه صلى الله عليه وسلم غطى المساحات الخير في حياته والتي يمكن أن يعني يصل إليها الرقي الإنساني، وصلها صلى الله عليه وسلم. فهو في باب الكرم، باب العلم، باب الجود، باب الوفاء، باب التواضع، باب الرفق، باب الصبر، هو الأول في كل باب. لا يوجد يعني الذين أخذوا كما يقول بوصيري فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. أبو بكر الصديق يمكن أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا واحدا ولم يعني يصل فيه كما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر مثلا أخذ الصرامة وأخذ الحزم والفصل في الأمور. عثمان بن عفان يأخذ الجود والحياء. علي بن أبي طالب يأخذ العلم والذكاء. ابن عباس شيء من التفسير. كلهم أخذ رشفة، كلهم أخذ قطرة من هذا البحر العظيم الذي حمله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فالهمة من مؤهلات صلى الله عليه وسلم. ولذلك كن كبير همة فبقدر همتك أنت تنزل في الدنيا والآخرة. يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رضي الله عنه إنني نفسا تواقة، تاقت لإمرة المدينة فتوليتها، وتاقت لأن أتزوج فاطمة بنت عبد الملك الخليفة فتزوجتها، وتاقت الخلافة فتوليتها، والله ما أصبح لي الآن توقان ولا مطلب إلا في جنة النعيم، فأسأل الله أن يجعلني من جيرانه. هذه النفس التواقة. الثالث العلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء، وهو الذي أتى بهذا العلم النافع، وبعث صلى الله عليه وسلم معلما، وكان يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. فدعوته صلى الله عليه وسلم مبنية على العلم وعلى الدليل، ولذلك أعطاه الله الحكمة وفجر العلم من جنباته عليه الصلاة والسلام، فكان يتكلم بالعلم وينطق الحكمة ويعلمها في الناس. ويرى صلى الله عليه وسلم بل وجه الأمة وعلمهم أنه لم يورث درهما ولا دينارا كإخوانه الأنبياء عليهم السلام جميعا، فإنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريق الجنة. كان مسألة العلم النافع وتعليم الناس هي القضية الكبرى التي أخذت مساحة من حياته. ولذلك أقول دعاة الإسلام إنكم سوف تحققون بالعلم والمعرفة ما لا تحققه القنابل ولا الصواريخ ولا البارود. يا إخوة إن دعوتنا مبنية على العلم وعلى الدليل. يا إخوة الرسول عليه الصلاة والسلام فتح بالعلم، فتح بالحكمة، فتح بالكلمة اللينة، بكلمة اقرأ، فتح القلوب. إن الذين اهتدوا على يد الرسول عليه السلام حتى بعد وفاته مئات الملايين الذين اعتنقوا الدين ما اعتنقوا بفضل العلم والكتاب والسنة والبيان. لم يقتل صلى الله عليه وسلم واحدا، حتى في بعض الآثار أنه قتل أبي بن كعب دفاعا عن نفسه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشتهر أنه لأنه قتل الناس أو أنه سيطر عليهم بالسيف أن الناس اتبعوه. حتى المنافقون وهم في عهد صلى الله عليه وسلم آذوه وسبوه وشتموه وكادوا له المكائد وحاولوا يعطلوا مسيرة هذا الدين الجديد. قال له ألا تقتل يا رسول الله بن أبي فإنه آذى الله ورسوله؟ قال لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. كان رحمة عليه الصلاة والسلام. لكن مقصود المؤهلات العظيمة العلم. فكان يعلم في المسجد صلى الله عليه وسلم بدروسه بخطبه بمواعظه بفتاويه عليه الصلاة والسلام بإرشاداته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها علم. ولذلك أعظم ما يفعل الدعاء يعلم الناس. قووا أنفسكم أيها الدعاء في جانب العلم الشرعي، حاولوا ألا تكتفوا بالقليل، وحتى لا يجوز لأحد أن يزهد في باب العلم أن القليل من العلم يكفي، لا، وقل ربي زدني علما. لم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء أو يطلب زيادة من شيء إلا من العلم. إن فوق كل ذي علم عليم، وإن المسلم يطلب العلم ولا يشبع من خير حتى يكون منتهى الجنة. إن حملة الإسلام وأهل المبادئ الحقة والدعاء إلى هذا الدين العظيم ينبغي عليهم يكونوا طلبة علم، يتعلموا ليلا ونهارا من المحبرة إلى المقبرة، لا، في مجالسهم، في أنديتهم، في أسفارهم، يطلبون العلم كل يوم في زيادة حتى يموتون وهم يطلبون العلم إلى سكرات الموت. العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة الصحيحة ومؤهلات دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم القدوة. فكان صلى الله عليه وسلم أسوة في كل خير. كان صلى الله عليه وسلم وهو يقول الكلمة، يقول الحديث، يقول الدرس، يرى الناس هذا الموضوع وهذا الدرس مشروحا في شخصه عليه الصلاة والسلام، يرونه أسبقهم لهذا الأمر. يأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة فإذا هو أول المصلين، يأمر بتقوى الله وخشيته فإذا هو أول الخاشين المتقين، يأمر بالجود صلى الله عليه وسلم فيسبق الناس إلى الجود وإلى مكارم الخلق، يأمر بالتواضع فإذا هو إمام ومضرب المثل في هذا الباب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن بعض الناس قد يدعو لفكرة لكن من طرف علمي ليس من قلب، قد يقول كلمة لكنه لا يعمل بمقتضى هذه المحاضرات ولا هذه الدروس. صحيح أننا نحن بشر لسنا أنبياء، نخطئ ومذنب، ولكن نتكلم الآن عن نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الذنب ومن الخطأ، الله سبحانه وتعالى سدده. فقصدي أنه صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة للناس، يرون في شخصه الكريم ويعلن ذلك عليه الصلاة والسلام في الناس، يعلن إعلانا واضحا بينا جهارا نهارا، يقول نعلمكم بالله وأسقاكم لله، أنا أعلمكم بالله وأسقاكم له سبحانه وتعالى. وصدق وبر صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس أراد يتنطع في حياة صلى الله عليه وسلم. يعني الآن في وقت صاحب الشريعة المنزل عليه الوحي رسول هدى صلى الله عليه وسلم، يعني يقترح بعض الشباب اقتراحات. الآن الذي ينزل عليه جبريل صباح مساء، الذي ينزل عليه القرآن بين أيديكم بين أظهركم، فيأتي ثلاثة الشباب، تعرف الشباب يعني وعواطف الشباب المجنحة، فيقول بعضهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني حنا نحتاج إلى زيادة عمل. قال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة، لا أنامه، ما أنام من الليل، من صلاة الفجر، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر عبادة وسجود وركوع وبكاء. قال الثاني أما أنا فأقسم أن يصوم النهار كله، كل يوم، كل العمر كله صيام. قال الثالث أما أنا لا أكل اللحم، أبقى على وجفف وأزهد وأتقشف، لأن اللحم يعني هو يغريني بأشياء ويفتح شهيتي للدنيا. وسمع صلى الله عليه وسلم بأن الثلاثة فعلوا ذلك وظنوا أن سوف يأتيهم شكر وسوف يأتيهم ثناء حسن، فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم ليحاكمهم ويجلس معهم محاكمة شرعية وفيها سنة وفيها توجيه. قال أنتم الذين سمعت عنكم أنكم قلتم كذا وكذا، قالوا نحن يا رسول الله ما أردنا إلا الخير. قال فإن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، والذي جاء بالشريعة هو صلى الله عليه وسلم المشرع الذي نزل عليه الوحي، ما نزل عليهم هم، الذي يتلقى من السنة سواء القولية ولا فعلية، سنة العبادة، الصيام، الصلاة، هو الإمام. الإمام الآن الذي على قول تقاس الأقوال وعلى فعل تقاس الأفعال وعلى حال تقاس الأحوال. لكني يقول صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام، لا أقوم الليل كله، وأصوم وأفطر، ما أصوم كل الأيام، وآكل اللحم. وفي رواية أن أحدهم رابع يقول ولا تزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، فهو الإمام صلى الله عليه وسلم. فقصدي أنه يبين للناس القدوة والإمامة في شخصه عليه الصلاة والسلام، وهو أحيانا يأخذون من شخصه صلى الله عليه وسلم ما لا يأخذون من أحاديثه، أحيانا يجدون فيه من الأسوة صلى الله عليه وسلم من فعله ومن شخصه ومن أخلاقه، يعني ما لا أحيانا ما لا يعبر عنه صلى الله عليه وسلم. قد يكون صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، وهو صلى الله عليه وسلم يزاول حياته ويرون من خلقه وتواضعه ومن سكناته ولفظاته وحركاته صلى الله عليه وسلم ولحظاته ما ينقلون بها دروسا أعظم مما لو تكلم عليه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم قدوة في صمته، ينقلون عنه الخلق الحسن حتى في نظراته. كان يقول أبو سعيد في الصحيح أشد حياء من العذراء في خدرها، ما كان يجبه الإنسان بأن يكسر في وجهه، كان حيا عليه الصلاة والسلام، وكان بساما، وكان يستحي، وكان ما يحب يواجه أحد بما يؤذيه أبدا. كان يواجه الصحابة وهو باش صلى الله عليه وسلم، وهو عليه البشر، وكان عليه الصلاة والسلام يواجههم وهو منبسط، حتى إنه إذا أراد يعني يذكر أحد عرض عليه الصلاة والسلام، لا يشهر بأحد ولا يجرح، ويقول على المنبر ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. هو يعرف أسماءهم صلى الله عليه وسلم، ويعرف منهم ويعرف أشخاصهم، لكن صلى الله عليه وسلم ما كان مجرحا، ما كان يقول في الحديث الصحيح ما كان عيابا ولا سبابا ولا طعانا ولا لعانا. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. لم يكن يستخدم الأسماء صلى الله عليه وسلم حتى يحرق الأسماء على المنبر أو يحرقها علانية، مثل ما يعني يفعل الناس بقية الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلفوا مع إنسان تجدهم يصرحون بشخصه وباسمه، ويستحلون عرضه، ويشهرون به، ويجرحونه، ويبنون مجدهم، ويظنون هذا يسمى أعداء النجاح، وهذا نجاح مزعوم مؤقت، والله لا ينصر ولا يوفق من جعل الناس سلما لعليائه المزعومة أو لمجده المتهدم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان عفا، كان كريما، ودائما الكريم دائم عف، الكريم حي. حتى يقول أحد العامة ما يستشكي حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيعا بطانة. حتى أنه أبو أحمد بن حنبل يقول التغافل 19 حسن الخلق، التغافل أنك تتغافل عن زلات الآخرين. فكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه الأشخاص ولا يسميهم ولا يجرحهم ولا يشهر بهم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم حب العفو، وكما أمره ربه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم. فقصدي أنه كان في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة. الآن لما جاء الصحابة في الخندق ويحفر الخندق، هو أكثر جوعا، كان يحفر بين الغبار من على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان بالمسحى يحفر عليه الصلاة والسلام، ويحمل عليه الصلاة والسلام الزنبيل. لم يقل أني محمد بن عبد الله الرسول النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا الذي نزل عليه الله نزل عليه جبريل، والله الذي اصطفاه بالرسالة من بين البشر كل البشر. لا، نزل صلى الله عليه وسلم أول الصحابة يحفر عليه الصلاة والسلام ويحمل الزنبيل عليه التراب، ويذهب صلى الله عليه وسلم. ربطوا حجر الحجر ربط حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. قاموا يبنون في المسجد في مسجد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عليه وازع صلى الله عليه وسلم أن يقول مثلا الرسالة عندي أو أنه الإمام الأعظم، بل قام صلى الله عليه وسلم معهم ينقل اللبنة عليه الصلاة والسلام على كتفه. قالوا معه أبو جعيل وكذا أبو ظهير، ويأتي مع الطين، فأتى إلى رجل يطين منهم الطين علشان بناء المسجد، فيقول فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا يسقنه. وهذا أصل في أن الإنسان يسكن الصناعة والحرفة والشغل التي توجه إليه والموهبة التي أعطاها والعلم والتخصص أن يسكنه من هذا الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الطين ويحمل معهم، ويحمل صلى الله عليه وسلم اللبنات إلى المسجد، ولم يتوقف حتى انتهى البناء. كان عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه خرج مرة مع أناس من أصحابه في سفر، فقال أحدهم علي أن أذبح الذبيحة، لأن تخصصات يعني لابد إذا كنت مع رفقة فلا بد أن تشارك، ما يعني ما تنتظر أن تكون مخدوما. فقال الثاني وأنا علي سلخها، قال الثالث علي طبخها، قال صلى الله عليه وسلم وأنا علي نجمع الحطب. فقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب للصحابة، فكان هو بقدوته صلى الله عليه وسلم يباشر الأعمال، بل كان في أول الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يرونه يعني يدعوهم إلى التصدق وهو الأول، إلى الإنفاق، إلى الصلاة، إلى الجهاد، كان في الصف الأول عليه الصلاة والسلام. لم يكن يصدر أوامر عسكرية وفي صومعة على حراسة، أو يصدرها من المدينة والناس في خط النار الأول، كان في خط الدفاع الأول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الشاعر وإذا أنت الشجاع وإذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها، وإذا وعدتها وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. حتى إن أذكر الأعشى الشاعر المشهور يمدح الملك اليمني الأسود بن منذر، قال وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها كنت المقدم غير لابس لأمة بالسيف تضرب معلما أبطالها. يقول أنت ما تصدر أوامر عسكرية من بيتك ولا من قصر، أنت في الصف الأول. فكان صلى الله عليه وسلم هو بأبي هو أمي وبروحي وبدمي، كان صلى الله عليه وسلم يواجه الحوادث، وكان هو القدوة، وكان يباشر صلى الله عليه وسلم العمل الذي يدعو إليه، فكان يرى فيه الصحابة القدوة. يوم يدعوه من الزهد أزهد الناس صلى الله عليه وسلم، ينام على الحصير، حين على التراب، في بيت من الطين، لا يجد ما يملأ بطنه من خبز الشعير. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم ازهد في الدنيا حبك الله، وازهد فيما عند الناس حبك الناس، يتمثل هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. ويوم يقول لابن عمر في الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب، هو سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتأثر في الدنيا ولم يتوسع عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى التعلق بهذه الدنيا، لا من دور ولا من قصور ولا من بساتين، بخلافنا نحن المقصرين العاجزين الذين نحب الدنيا ونحب التعلق بها ونحب، لأن إيماننا لم يصل إلى ذرة من إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المحيط الواسع. فهذا يعني مسألة أنا القدوة في حياة صلى الله عليه وسلم. من مؤهلاته صلى الله عليه وسلم الزهد، وقد يعني سلف في القدوة من هذا، لكن هنا أقول زهد صلى الله عليه وسلم في كل ما يرغب فيه غيره، في السلطة، في المنصب، في المال. حتى عرض يعني كفار قريش عليه، قالوا زوجت أجمل بناتنا وترك هذا، نعطيك مالا حتى تكون أغنى رجل في مكة. وهذا الذي تزعم هذه الفكرة سوف ينفذها، الوليد بن مغيرة من ساداتهم، أبو العشرة، المخزوم السيد، أبو خالد بن الوليد، نعطيك الملك، يقول السلطة، نعطيك الملك، نملكك علينا معشر قريش، لكن ترك الرسالة. فأجابهم فيما روى عن صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه وأهلك دونه. تصميم وقوة وتجرد زهد. فكان صلى الله عليه وسلم هو سيد الزاهدين، لا يرى الدنيا شيء، حتى جبال الدنيا ملك الجبال يستأذن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يحولها له بإذن الواحد الأحد ذهبا، قال لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. وانظروا أرجوكم بتجرد إلى قصص صلى الله عليه وسلم في الفتوح، تأتيه الأموال الذهب والفضة حتى من اليمن أو من قبائل العرب، يعني تساق إليه آلاف الإبل، آلاف الغنم، وفي وقفة واحدة يوزع صلى الله عليه وسلم ويذهب فقط بكسائه، لا يعود بناقة ولا بجمل ولا ببقرة ولا بشاه ولا بدرهم ولا بدينار. يعود صلى الله عليه وسلم ليتعشى على كسرة من خبز الشعير أو على تميرات دقل التمر وينام صلى الله عليه وسلم. فكان في حياته صلى الله عليه وسلم مبدأ الزهد والانقطاع إلى الله، لأنه يرى أن الملك الكبير عند الواحد الأحد. كان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ويرى أن المقام المحمود في الآخرة، وأن ما عد الله له سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والزلفة والوسيلة والمنزلة العالية الرفيعة أعظم. ما هي الدنيا أصلا بالنسبة لما عند الرسول الله عليه وسلم؟ إن الرسول الله عليه وسلم لا يريد أن يكدر هذا العطاء الذي ادخره الله له، العطاء الكبير، العطاء الضخم، العطاء الجليل من النعيم، من قرة العين، من رؤية الباري سبحانه وتعالى من جواره، من الزلفة عنده سبحانه وتعالى، من الشرف في المقام المحمود. فكان صلى الله عليه وسلم يرى أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، ولذلك الدنيا كل الدنيا بالنسبة لما أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم والله ليست إلا ذرة لا تساوي شيء. فلا لا تعدل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ولذلك سوف تتعجبون يوم ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر من مسألة المنصب، فهو لم يطلب ملكا في العرب عليه الصلاة والسلام، ولم يولي قرابته صلى الله عليه وسلم، كان يولي زيد بن حارثة في موته ولا أو يعني المولى ولا أسامة بن زيد والله على جيش الصحابة، وهو صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، وفي الجيش هذا عمر وبعض كبار الصحابة، وقال في بعض الروايات أبو بكر، لأنه صلى الله عليه وسلم ما توفي وتولى أبو بكر كان عمر في الجيش، فاستأذن أبو بكر أسامة أن يترك عمر عنده. فلم يكن صلى الله عليه وسلم لم يستأثر بشيء من الدنيا، يوزع الغنائم على الناس، بل يعطي مسلمة الفتح أكثر وأكثر مما يعطي الأنصار حتى يعتبون. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يقول: أنا حظكم ونصيبكم، أنا معكم، أنا رضيتكم، أنتم أنصاري، خلوا الناس يأخذون الإبل، خلوا يأخذون البقر، يأخذون الغنم. فكان التجرد والزهد هو أصل أصيل في منهجه صلى الله عليه وسلم وفي دعوته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرى أن الدنيا تساوي الجهد الذي بذله ولا الصحابة، فلم يكن يعطي صلى الله عليه وسلم الدنيا، لم يكن يمني أحد من الصحابة يقول اذهب إلى كذا ولك 100,000 درهم أو 1,000 دينار أو سوف أوليك ولاية كذا، أبدا. حتى أنه في حياة صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة أنكم سوف تتولون الإمرة ولكم الأموال فحوزوها، أو خذوا إذا فتحتم فتقسموها بينكم حتى بالعدل، أبدا لكم الجنة. حتى الأنصار لما باعوا في بيعة الرضوان في بيعة العقبة يعني قالوا ما لنا، كانوا يعني في أول الإسلام ما يدرون، يقول إذا حميناك يا رسول الله ودافعنا عنك وتلقينا الضربات واللكمات والجراحات من القبائل وفي الحروب، ما هو المقابل؟ يظن يعني أنه مثل ملك، أن أهل الدنيا يقول مثلا سوف أقربكم أوليكم مثل وزارات، سوف تكونون أنتم المقربين، كما يقول فرعون يقول السحرة أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم من المقربين. يقول سلطة ومال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سلطة ولا مال، لكم الجنة في أول لقاء، وهو بحاجة إلى جندي واحد عليه الصلاة والسلام، وبحاجة إلى من يسلم معه، وبحاجة لمن يساعده، ومع ذلك ليس عنده دنيا، ما عنده مناصب، ما عنده شيكات، ما عنده أرصدة بنكية، لكم الجنة. قالوا ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل، وسوف يلقون الثواب عند الله. ومن مؤهلاته عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فجره الجديد الصبر، فهو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، صبر في كل مناطق مواطن الصبر، وقدم أعظم وأجمل وأروع صورة للصبر، حتى يقول بعض الفضلاء إن كان صبر آدم على فراق الوطن وهو الجنة، وصبر يعقوب على فراق ابنه يوسف، وصبر إبراهيم عليه السلام على التعذيب وعلى لقاء في النار، وصبر أيوب على البلاء، وصبر عيسى على الفقر، وصبر سليمان على الغنى وعلى ثورة المال، وصبر موسى على الأذى، فقد صبر صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن مجتمعة جميعا. صبر على مفارقة الوطن، فشرد من دياره صلى الله عليه وسلم ومن مراتع فتوته، وأن تتصور الإنسان إذا نفي نفيا تاما من وطنه ومن أسرته ومن قبيلته ومن مكانه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلع وطرد من أهل الشرك وأخرج من مكة أحب بلاد الله إليه، صبر صلى الله عليه وسلم وذهب. صبر صلى الله عليه وسلم على فقد الولد، فغالب أبنائه صلى الله عليه وسلم يموتون بين يديه ودموعه تنعصر على صدورهم وعلى خدودهم، ويقول كلمته المشهورة وهو يفقد إبراهيم فلذة الكبد شجر روح ابنه في أحسن سن وهو بين يديه، تقعقع روح إبراهيم، نفس إبراهيم كأنها الشن كأنها الماء من طرف السقاء، فيقول تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. صبر على الأذى، لكن ما هو الأذى؟ كل أنواع الأذى، السب، الشتم، الأذية في الجسم، الطرد من الوطن، تكذيب الرسالة، الاتهامات الجائرة المتعمدة، والحرب الضروس المدروسة، يقول ساحر، كذاب، مفتري، شاعر، يعني اختلق هذا الحديث، إلى آخر تلك الاتهامات صاره الله، مع ذلك يواصل. وضع السنة على رأسه صلى الله عليه وسلم، الشوك في طريقه، أدمي جبينه، شج رأسه، كسر الثنية عليه الصلاة والسلام، قتل أصحابه بين يديه وأقاربه وهم يراهم صرع عليه الصلاة والسلام، يرى جيش الباطل ويقتحم المعسكرات على صفوف أصحابه، يرى أحبابه جندلون بالتراب تقطع أعضاءهم أمامه عليه الصلاة والسلام، وهو صابر محتسب. حتى في أحد يروى عنه يقول صفه ورأي لإثني على ربي. صبر عليه الصلاة والسلام على تألب الدنيا، اجتماع الأحزاب ضده، مخطط أهل الأرض، أهل الأرض في تلك المرحلة يعني الأحياء في جزيرة العرب كلهم يخططون ضده، اجتمع المشركون واليهود والنصارى والمنافقون في الأحزاب، وجمعوا الجيش وفوقوه، وصبر واحتسب وثبت ونزل عليه النصر والسكينة وأيده الله. صبر على نكد الحياة، حتى يعني منها من صوره الجوع، جاء عيانا بيانا أمام الصحابة، أنس بن مالك دخلت المسجد وإذا أثار الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمر الوجه متغير اللون من الجوع، فذهب إلى أمه أم سليم فأرسلته بخبز من الشعير 5 أقراص أو 6، فذهب بها في كيس ودخل المسجد، فرأى صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة في المسجد وسمى عليها ونثر هذا خبز الشعير بلا إدام ولا مرطبات ولا فواكه ولا لحوم، خبز الشعير، وقال سموا شبعوا جميعا، أشركم حتى في خبز الشعير. رأى جابر بن عبد الله الجوع في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، رأى الجوع يتحدث من خدوده صلى الله عليه وسلم عيانا بيانا، وهو أحب خلق الله إلى الله، وهو أقربهم إلى ملك الملوك الذي يملك الخزائن سبحانه وتعالى، والذي سبحانه وتعالى سخر ملك الجبال يحول جبال الدنيا ذهبا لهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فرأى جابر هذا الجوع أمام ناظره فذهب وفي قصة العناق وذبح العناق وما معه من شعير وقدموا الطعام وأتى صلى الله عليه وسلم، لكن بالصحابة جميعا 1000 مقاتل في الخندق، وجلس صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون، يدخل 10 بعد 10 حتى دخلوا 100 مرة وهو يباشر صلى الله عليه وسلم، يباشر الطعام يباشر مع الطعام هو واقف صلى الله عليه وسلم. إذا فلما انتهوا جلس هو جابر وأكل متأخرا، فهو صلى الله عليه وسلم عاش هذه المرارات، مرارات الحزن والهم والغم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يواجه في أهله، في رسالته، في سمعته، في أصحابه، تأتي مصائب عظمى وكبرى، ولكنه الصابر المحتسب. فهو الذي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب أروع الأمثلة في مسألة الصبر، حتى الصبر لما أقبلت الدنيا، لأن هناك إخوان ترى صبر أمام المغريات مثل الصبر أو أشد أمام المصيبات، يعني النصر له بريق له إغراء، وصبر صلى الله عليه وسلم تواضع لله حتى لما دخل مكة منتصرا فاتحا وقد على الله كلمته ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده وتهاوت الأصنام أمام مناظره عليه الصلاة والسلام، فطاطع صلى الله عليه وسلم رأسه ونكس رأسه حتى أن لحيته الشريفة تصيب القربوس، قربوس الناقة أو القتب الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، تواضعا وسكينة، وكان يذكر ربه سبحانه وتعالى، وصبر على وهو يرى صلى الله عليه وسلم الأفواج والقبائل تدخل في دين الله، والدنيا قد يعني أسلمت وأقبلت الجموع تبارك وتسلم وتذعن وتطيع، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم بقي على التواضع وبقي على الخشوع لله وبقي على الاستسلام والعبودية، ويرى أن هذه الدنيا لا يفرح بها ولا يحزن عليها وأنها أقل من أن تكون ثوابا لأولياء الله. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، يريد ما عند الله ويريد ثواب الله ويريد الزلفة عند الله وقرة العين عند الله، ويريد الأجر والجائزة من عند مولاه، وما يرى أن هذه الدنيا لا بذهبها ولا بدورها ولا بجيوشها ولا بملكها ولا بمناصبها ولا بشهرتها لا تعادل ما دفعه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من الثمن، من دمائهم، من راحتهم، من قلوبهم، من أرواحهم، من أبنائهم، من أوطانهم، فهم دفعوا كل شيء من أجل لا إله إلا الله، وثوابهم على الله سبحانه وتعالى. فكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو مضرب المثل في الصبر، ومن مؤهلات صلى الله عليه وسلم التفاؤل، فكان دائما ينظر بأمل للحياة، وكان صلى الله عليه وسلم يشق طريقة على أنه سوف ينتصر وسوف تكون العاقبة له بإذن الله، وسوف ينصر الله دينه حتى في الفجر الجديد في الأيام الأولى، يقسم للمعذبين من الصحابة وهم قد انتهوا يأسا وقد امتلوا هما وغما وقد قطعوا حزنا، قال يا رسول الله ما تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ هم 3 أو 4 مستضعفون، مستذلون، مكبوتون، مجلودون، يسحبون على الرمضاء في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم بثقة وبعزيمة، والله ليتمن الله الأمر، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وتم هذا، يحفر الصحابة الخندق وتجتمع الجيوش في تلك المرحلة والقبائل ضد عليه الصلاة والسلام، وتضيق الدنيا بما رحبت بالصحابة، ويتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنصر لنا؟ لا تدعو لنا؟ فيضرب صلى الله عليه وسلم الصخر أو الكدية التي عرضت ويبرق بارق. وفي تلك المرحلة، مرحلة الضيق ومرحلة اجتماع الناس عليه وتكالب الأعداء وازدحام يعني الخصوم، يقول صلى الله عليه وسلم أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتح الله علي، وأريت الكنزين الأبيض والأحمر وسوف يفتح الله علي، وبالفعل فتح الله والله والله امتثلها الصحابة، والله دخلت الجيوش مهللة مكبرة، وصلى هناك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما حضر صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، وما ظفر صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه الدنيا، ذهب إلى ربه زاهدا إلا في رضوان ربه وفي ثواب مولاه. فقصدي أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش التفاؤل. الآن لما يطرد صلى الله عليه وسلم من مكة، لا أهله معه، لا أبناؤه، لا زوجته، لا أصحابه، ترك الوطن، ترك الدار، ترك الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأطفال، ويطارد. انظر، يعني أمة تطلب أحد أبنائها غيابيا، تقول من يسلم حيا وميتا له 100 ناقة، ومع ذلك وهو صلى الله عليه وسلم عيش ذاك الرعب وذاك الفزع وذاك الخوف والمطاردة، يقول لمن يطارده سراقة بن مالك: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ يعني أنه صلى الله عليه وسلم بفعل وما أطلعه الله على الغيب يقول سوف تتم الدعوة وسوف تنتصر الرسالة، وسوف أدلف أنا بدين جديد، دين التوحيد على العالم، وسوف كسر هذا اللي تسمعون به كسرا. كسر ذاك الوقت عند العرب يطير اسمه، يطير النوم من العرب، لا يستطيع أحد أن يذكر بسوء اسم كسرى حتى في جزيرة العرب، كان يحكم حتى جزيرة العرب من طريق اليمن. قال كسرى اللي تسمعون به هذا كسرى، سوف يتم الله هذا الدين، يتم الله هذا الدين، وينهزم كسرى ويدخل الصحابة ويأخذون ما عنده، حتى السوار التي يلبسها كانت من ذهب كان يفتخر بها، ولباس ملوك ملوك فارس، سوف تلبسه أنت يا سوارة، يا سراقة، تسور بها. وبالفعل انتصرت الجيوش في عهد الفتوح، عهد عمر بن الخطاب، لما فتح سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم في القادسية، أخذ سوار كسرى وذهبوا بها إلى عمر، ودع عمر سراقة، قال خذ. فأخذ سراقة يبكي، قال مالك؟ قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم وأنا أطارده يوم الهجرة: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى؟ فبكى الصحابة، بكى من هذا الوعد والتفاؤل العظيم، وهو صلى الله عليه وسلم مطارد وهو محاصر، وما عنده ما معه إلا أبو بكر مسلم في تلك الفترة أو 2 غيرهما، ومع ذلك يقول سوف أنتصر وسوف يعني تهزم أكبر قوة من قوى الأرض في تلك المرحلة، قوة فارس وملكها كسرى، وسوف يعني ينتصر أصحابنا، درجة أن يؤخذ سوار الملك هذا الكبير العظيم الذي كان يتزين به في الأعياد والمهرجانات، ويوضع في يد إنسان كريم هو من الأعراب اسمه سراقة بن مالك. حتى أني رأيت في بعض السير يقول عمر وهو يبكي وينظر المشهد هذا: الله أكبر، كسرى سواري يصور بها سراقة بن مالك الذي طارد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا سراقة، لرب يوم لو لبست سواري كسرى عند قومك لكان يوم فخر للعرب. يقول لو كان ذاك الأيام يا في مجد كسرى وفي إقبال الدنيا على كسرى، لو أنه يعني لبست عند العرب جميعا كان افتخر العرب جميعا أن رجل منا لبس سوار كسرى، لكن لبسها حتى سراقة ليس له يعني ليس له رغبة فيها، ولا يرى أنه يعني أنه شيء مذهل أنه لبسها، لأنهم يرون الصحابة طبعا لبس الذهب رجال حرام، لكنه فقط للاعتبار، وأراد الله أن يتمم هذه النبوة للرسول الله عليه وسلم، فما أصبح كسرى له اسم. قصدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فتح الدنيا وكان يتفاءل دائما، حتى علمه ربه وعلم الصحابة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكان صلى الله عليه وسلم لا يعرف الإحباط ولا يعرف التأخر ولا التقهقر ولا اليأس ولا الفشل، كان يتقدم دائما ويرى أن الفجر ينتظره، وأن المستقبل إن شاء الله معه، وأن الأمل الموعود الذي وعده ربه من النصر والتمكين سوف يأتي لا محالة. فكان يخبر الصحابة، يخبرهم بما سوف يفتحون، يخبرهم بما أعطاه الله من علم الغيب، ويخبرهم بالبلدان الذي يفتحون، يخبرهم من سوف يفتحون الشام وسوف يفتحون اليمن وسوف يفتحون مصر. وهذا الذي حصل، سمعوا هم الخبر وهم جلوس مع الرسول عليه السلام، وهم نفس القادة كعمر بن العاص شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة وخالد بن الوليد يسمعون هذا الكلام، يسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هم فتحوا تلك الديار كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل التفاؤل، وهذا من أعظم مؤهلاته صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن إذا بدأ في مشروع أن ينظر أن الله معه ويتفاءل ولا يموت أمله أبدا، بل يرى أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، وأن الله سوف يعينه ويسدده متى نوى نية حسنة. من موحلاته صلى الله عليه وسلم في طريقه الدعوي وفي رسالته الرفق. فكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وكان أحكمهم عليه الصلاة والسلام وألينهم عريكة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. كان رفيقا صلى الله عليه وسلم في كلامه في دعوته في دروسه، ولذلك بهذا الرفق جلب الله له قلوب العالم وعطف عليه الأرواح والأنفس عليه الصلاة والسلام، حتى يقول سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم يزكيه ويمدحه ويثني على هذا المنهج: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان رفيقا سهلا عليه الصلاة والسلام، لا يجرح المشاعر، لا يصادر حقوق الناس، لا يظلمهم، لا يتجهز في وجوههم، لا يعبس في أمامهم عليه الصلاة والسلام، لا يرون منه ما يكرهون، لا يقابل أحدا بما يكره عليه الصلاة والسلام. حتى في أوصافه يكظم الغيظ، يعفو، يصفح، يدفع بالتي أحسن. فكان رفيقا لينا سمحا متجاوزا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعله أحسن الناس خلقا، حتى يقول له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق، عظيم صبرك، عظيم احتمالك، عظيم تواضعك، عظيمة بشاشتك، عظيم كرمك وجودك وأريحيتك، عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ولا نستطيع نحن نستغفر الله أن نعبر بأحسن من هذا. نقدم للعالم هذه التزكية من عند الله الواحد الأحد التي قال في رسول صلى الله عليه وسلم شهادة تقرأ لقيام الساعة: وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغ رسوله عنا الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته، واسكنا من حوضه، وثبتنا على سنته، واهدنا إلى سيرته، واجعلنا من خدام مبادئه ومن أتباعه إلى يوم الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء.
بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام والبادئ